أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك حقائق تمهيدية نستعرضها لعلنا نستوعب بعض دروس هذه الآيات الكريمة في مفتتح سورة البقرة. النفاق مرض في القلب، وقلما يستطيع الإنسان أن يقضي على هذا المرض بصورة نهائية. نعم، يمكن أن يخففه، ولكن في نفس الوقت النفاق يتحول مع الزمن إلى قوة اجتماعية تعارض مسيرة الثورة الإسلامية ومسيرة الحركة الرسالية في الأمة، كما كان في بداية عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرياء شعبة من النفاق، الكبر شعبة من النفاق، العجب شعبة من النفاق، ولكن هذه موجودة عند كثير من الناس حتى المؤمنين. إنما الحديث هنا عن تلك الفئة المنظمة التي طرحت نفسها كبديل عن القيادة الرسالية ونجحت في تاريخنا الأول، نجحت في السيطرة على مقاليد الحكم كبني أمية وبني العباس وغيرهم. الحديث عن هؤلاء حديث مختلف عن مرض النفاق المتلصص الذي قد يكون في ناس كثيرين من أبناء الأمة الإسلامية. حتى في بداية عهد الإسلام أصيبوا بهذا المرض، والحديث طويل في هذا المجال، ولكن الحديث هنا عن مثل عبد الله بن أبي ومن أشبه اللي شكلوا معارضة داخل الإطار الإسلامي. وبما أن المنافق يعتمد على الازدواجية، يعتمد على السرية المطلقة، فإن اكتشاف المنافقين قضية مهمة، وربنا في بعض الآيات يبين للرسول بأنك لا تعرفهم، نحن نعرفهم، لأن هذا يتسلل، هذا أشبه ما يكون بالسرطان اللي يمتد داخل خلايا الجسم، يتغذى بما تتغذى به الأمة الإسلامية، فتوحاته موجود في المغانم والمكاسب، هو موجود في قيادات الظاهرية، هو موجود، ولكن عند اللحظة المناسبة تجده سراب راح. اكتشاف هؤلاء قضية جدا مهمة، ولعلنا إذا تدبرنا عميقا في هذه الآيات نحصل على مقاييس واضحة لاكتشاف المنافقين حتى على مستوى القيادات الإسلامية بعد ظهور الإسلام في هذه المرحلة مثلا، حتى في هذه المرحلة نستطيع أن نكتشف بهذه المقاييس إذا تدبرنا في الآيات تدبرا عميقا وحصلنا على هذه المقاييس وطبقنا هذه المقاييس بتجرد وبإخلاص، يمكن أن نكتشف المنافقين، نكتشف الحركة المعارضة ونفتت تجمعهم قبل أن يستفحل أمرهم. هذه قضية جدا مهمة. والسؤال الذي نطرحه أيضا كمقدمة، ماذا يهمنا من هذا الأمر؟ يهمنا في هذا الأمر أن القرآن الكريم حينما يبين لنا قضية من القضايا يبين أظهر المصادق، ثم يدعك أنت تكتشف عن المصادق الأخرى. وهنا الحديث عن أظهر مصادق النفاق، ثم المنافقين الآخرين الذين هم أقل خطورة من هؤلاء نحن لابد أن نكتشفهم من خلال دراسة وضع هؤلاء. وهذه بصيرة مهمة جدا في فهم آيات القرآن الكريم. آيات القرآن الكريم عادة يضرب لنا الأمثال في المصادق الأكثر وضوحا، يعني مثلا قوم عاد، ثمود، أصحاب الأيكة، قوم لوط، قوم نوح، هاي المصادق الظاهرة. لا يعني ذلك أنه بعد خلصت بس هذول، لا، هناك مصادق خفية تستطيع أن تكتشفها إذا عرفت هذه المصادق الظاهرة والبارزة والجلية. إذن نحن علينا الآن نكتشف رؤوس المنافقين، نكتشف تنظيم المنافقين، مؤسسات الاجتماعية للمنافقين. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة، قد يكون محور حركة الإنسان الحق أن وجده تمحور حوله الحق، لا فرق بين أن يكون عند الكبار أو الصغار، عند الأقرباء أو عند الأباعد، بأي شكل الحق هو الحق. قد يكون محور حركة الإنسان نفسه، حينما تكون النفس هي المحور الإنسان يقيس كل شيء بما هو أقرب إلى نفسه. يعني مثلا الأحكام الشرعية كثيرة، المؤمن يعمل بها جميعا، لا يفرق بين حكم وآخر، بس المنافق شنو يشوف؟ هذا الحكم ينفعه ما ينفعه؟ يعني مثلا الزكاة حكم إلهي، المؤمن يأخذ الزكاة ويعطي الزكاة، المنافق يأخذ الزكاة وما يعطي الزكاة. يعني نفس الحكم الشرعي يأخذ الجزء اللي يرتبط به. ربنا يقول في آية كريمة: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني هذا الإنسان يتبع هواه، يوم هذا يوم ذاك، درات يأكد على قضية ليست مهمة. يعني في القرآن آية كريمة تبين أن بعض الناس كانوا دائما يحملون السلاح ويقولون لازم نحارب، الحرب حينما كانت في مصلحتهم كانوا يدعون إليها. القرآن يقول إذا قيل لهم كفوا أيديكم، لا تحاربوا، لم وقت الحرب، الآن صلوا، الآن اعملوا أعمال أخرى، لا ما يخبر. ساعة الساعة حينما شن الأعداء الحرب خافوا وانطووا على أنفسهم. وأنا أريد أضرب أمثلة وهي مهمة جدا. الكفار كفار قريش صلاة ما يصلون، زكاة ما يزكون، يسحقون المستضعفين ويأكلون أموال الناس بالربا وبألوان أخرى من الظلم، ولكن يجعلون سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام محورا، يجيبون ماي يهيئوه لأيام الحاج، وكذلك يعمرون المسجد. القرآن قال أجعلتم عمارة المسجد سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، هذا مقياس؟ هذا مو مقياس، هذا مو مثل واحد جاهد في سبيل الله. وأغلب الطغاة والظلمة يعملون بعض الأعمال الظاهرية القشرية من أجل أن يغطوا سلبياتهم وسوءاتهم. انت ما تسوي شغل ليش؟ انا اذكر في واحد قديم، واحد من الاشخاص البارزين ما اسمي، قال لي عن شاه ايران، ايام شاه ايران، شاه ايران لو ما عنده من الاعمال الا هذا الشعر اللي كاتبه في حضرة الامام علي كان يكفي. شنو كاتب شعر؟ كاتب شعر بعد ما زين الحرم بالمرايات، المرايات الموجودة في سقوف الحرم، أن كاتب هو في شعره يقول باللغة الفارسية: كفاني فخرا أن أكون أحمل المرآة قدامك. نادر شاه الأفشار هذا قتل الناس و بلا أي وازع وأي فلك، رجل سفاك الدماء. بشكل غريب وظالم يعني عنده تاريخ مليء بالسلبيات مع الأسف، مثل هؤلاء يمدحون من قبل بعض المتزلفين. هذا إجا النجف، لما أجل النجف قال جماعته سووني أجل لكم الله مثل كلب، وأنا أخلو فتشيب على رقبتي واسحبوني وأنا أسوي صوت الكلب، وهالشكل ودوني داخل الحرم وسوى قبة للإمام علي سلام الله عليه. يعني هذا العمل يساوي كل هذه الجرائم اللي ارتكبها، اللي فد مرة تل كامل سوى من عيون أصحابه، كان يسمل عيونهم ويسوي يخلي على بعض يسلتل. هذا يعني أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله، هذا شغل. وربما أكثر من هذا، المنافق قد لا يكون مثل هؤلاء الطغاة، لا، منافق من نوع آخر، يخشع في صلاته يتماوت في صلاته، يخشع بس يكذب، يأكل أموال الناس بالباطل، يرائي في عمله، هذا منافق. التقاط بعض الأحكام دون غيره، هذا الالتقاط يعني قد نسميه التقاط أو نسميه انتقاء، هذا النوع هو دليل المنافق. المنافق يغطي سوءاته ببعض الأعمال الظاهرية التي تكون في الحقيقة غطاء لجرائمه، وتلك الأعمال هي الأعمال التي لا تتنافى مع مصالحه، لا تتنافى مع أحد اثنين من أساتذة التاريخ في بلجيكا في الفترة الأخيرة سووا دراسة عن شخص اللي عنده أولاد من صلبه بصورة مباشرة مثلا أكثر من غيره، وجدوا واحد من سلاطين المغرب مراكش حسب ما أتذكر اسمه مصطفى، حسب القصة ما أذكرها عدل كتبوها في الصحف، حوالي 1000 طفل، 1000 ولد عنده من صلبه الخاص، 1000 من صلبه، يعني مو من أولاد أولاده، الأولاد الخاص. خايش جد كسر رقاب الناس، رقاب البنات. مثلها هذه الأعمال الظاهرية التي يتشبث بها بعض الناس ثم يقومون من جهة آخر بأعمال أخرى. يبدو لي والله العالم أن أحد معاني يخادعون الله وهذا، يعني يعمل عمل ظاهره يقربه إلى الله، إنما يسوي هذا من أجل خداع الله. ما ينخدع، هو يخدع نفسه بهذا العمل، يقتل شعب كامل ثم يتباكى على فد واحد بالسجن مثلا. الشعر الشاعر ما أدري منه هذا الشاعر، لكن شعره فيه بعض الحقيقة. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نبر. شعب كامل يقتله، 1.5 مليون واحد يقتل، قنابل ذرية يسوي يفني البشرية، بس بعدين على فت قضية معينة يبكي. أنا أذكر أيام بوش، أعتقد بوش الأب تصوري في سنة 1991، قام يبكي قال أنا تأثرت، شفت فد لقلق، طير الماي هذا يسموه لقلق، هذا زيموت على ماي بسبب أنه صدام ذاك اليوم حرق الآبار النفط وهذا تسمم وزيموت. قام يبكي. 100,000 جندي عراقي كان ينسحبون من الكويت، سوى جدار ناري ضدهم وقتل الكثير منهم بلا سبب، وهم كانوا ينسحبون. هذا ما حرك فيه شعره، لكن لقلق كان أهم عنده. وكثير من هذه القصص احنا نشوفها عند الطغاة، يقوم بعض الأعمال لعله تفريغ. إخواني انتبهوا، هاي الكلمة الأساسية، تفريغ الدين من حقيقته. الحقيقة، حقيقة الدين حقيقة خدمة الإنسان، عبودية الرب. تفريغ الدين من هذه الحقيقة ومن ثم الاعتماد على بعض القشور والحدود، هذا علامة النفاق. يعني في آخر الزمان حسب رواياتنا القرآن رسمه موجود، حقيقته ما موجودة. يكتبون قرآن، يطبعون قرآن، شوف هذا القرآن الآن طباعة مال فلان واحد، طبع القرائن سوى مطبعة فيهم، هو كلمة آية قرآنية ما قاري، ولما يتكلم آية قرآنية ما يقرأ آية واحدة، ما يقرأ، ما يعرف، ما قاري في حياته. واحد يفتخر هالأيام، يفتخر من سادة العرب، العرب العرب اللي ما أدري شنو يفتخرون بيه كذولة، من جماعة مسيلمة الكذاب، يفتخر أنه مربيته كانت يهودية من أثيوبيا هاي الأيام. نعم يعطي فلوس، يبوك من الناس فلوس يعطي، يقول بطعوا القرائن ووزعوا. تفريغ الدين، تفريغ الشعائر من محتوياتها، تفريغ شوفوا القرآن الكريم حينما يحدثنا عن الشعائر شو يقول؟ يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعيرة لازم تكشف عن القلب، واحد قلب أسود أمه قالت هذا الولد مرتين راح الكربلاء مشي، هسه ما أجيب اسمه وتعرفون، لكن حوالي 1 مليار دولار، 1 مليار دينار أخذ من فلان سفارة من أجل يخرب المجتمع العراقي، ومارتين راح الكربلاء شوفه. الشعائر أساسها هي تعبير عن القلب التقي، القلب النقي، القلب الصافي. مو أنا أسوي شعائر من أجل غطاء، أن تكون غطاء لسلبياتي. الرياء، كذب، خيانة، هذه صفات المنافقين. يخادعون الله والذين آمنوا، يعني يعملون بمجموعة أعمال. ربما هذا أحد المعاني حسب ما نستفيد من آيات أخرى ونصوص أخرى. يعمل مجموعة أعمال ظاهرية حتى يخدع في ظنه رب العزة. يقول إلهي شنو سويت؟ أنا سويت مسجد، مسجد عظيم جدا، وإذا سويت مسجد، هو أنت بنيت المسجد بيدك؟ لو بكت أموال الناس وسويت المسجد. هاي الرواية معروفة ومكتوبة في أكثر من موقع. الإمام الصادق سلام الله عليه تبع رجلا من هؤلاء اللي يخدعون الناس، فإذا به راح عند خباز واستغفر الخباز وباق رغيفين من الخباز وخلى طلع باق وراح عند البقال وسرق رمانتين من البقال، ثم راح إلى منطقة بها فقراء، فالفقير نايم، خلى الرغيفين والرمانيتين تحت راسه وطلع. الإمام للزمن قال لي شنو سويت هذا؟ شنو شغلك؟ أنا شنو شفتك؟ سرقت الرغيفين وسرقت الرمانتين؟ قال أنت ما تعرف دين؟ أنت منين؟ قال أنا من قريش. قال من أي قريش؟ كان من بني هاشم. قال أظنك جعفر بن محمد. قال إيه أنا جعفر بن محمد، شو تريد؟ قال أنت جاهل بأحكام الله. قال شلون أنا جاهل بأحكام الله؟ قال الله يقول الحسنة بعشرة، السيئة بواحدة. أنا رغيف بعشرة، رغيف ثاني بعشرة، رمان بعشرة، رمان ثانية بعشرة، صارت 40، وسيئتين عندي، سرقة وسرقة. اطرح السيئتين، من 40 يصير 38 حسنة صارت عندي الآن. الإمام قال أنت ما تفهم القرآن، القرآن يقول إنما يتقبل الله من المتقين. أنت أموال الناس جبتها أعطيتها لفد واحد يأكل بحرام؟ هاي الروح. محتوى الدين مهم، محتوى الدين هم شلون يعرف؟ يعرف بالقرآن، يعرف بأحكام الشرع اللي موجودة عند الفقهاء ومن أشبه. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. لا المؤمنون ينخدعون، صحيح في البداية واحد يمر يشوف ما شاء الله مسجد ضخم ويثني على صاحب اللي بنى المسجد، ولكن لما يكتشف خياس هذا الإنسان ما ينخدع. مرة يقال بهلول مر على شخص كان قد بنى مسجدا والآن دا يخلي الكاشي اللي على رأس المسجد على البوابة، سلم عليه قال أحسنت بارك الله فيك، خذ المسجد بس أنا عندي طلب. قال تفضل. قال أريد أكتب اسمي أنه بناه بهلول. قال عجيب، هي شكل تعبت نصبت رحيل صعدت نزلت حتى أنا حصل أخلي اسمه. قال أحسنت يا مالنا وطلع راح. لك عقبه قال ليش سأل هذا السؤال؟ صحيح أنت بهلول ولكن عندك حكمة. قال حكمتي أنا أقول لك أنت مو في سبيل الله سويت، في سبيل هذا اللي على الباب. وكثير من هؤلاء المؤمنون أذكياء. المؤمن فطن كيس، المؤمن مغبي أجلكم الله وأجله، ذكي يباوع. لما واحد يعمل عمل شوف عمله السابق شنو، أعماله الثانية شنو، يدرس القضية من جميع الجوانب. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. وما يشعرون. ليش يقولوا ما يشعرون؟ لأن هو في هاي الحالة بعد ما يفكر أنه هذا العمل ما يغطي سيئاته، ما يفيده، بس يخسر. لكن بعد هذا رايح في هالاتجاه وخادع نفسه وما عنده بعد شعور آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.